متن انجيل معلمنا ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. الاصحاح 12 من اول ايه 18 مرقس 12 من اول ايه 18. وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان سبعة أخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك والآخر نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبع ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون. أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا، والمجد لله دائما. تفضلوا. أول حاجة، كل سنة وانتم طيبين. عدى الصوم الكبير بسرعة مش كده؟ ما حسناش بيه قوي، ودخلين على ايام اجمل واكثر روحانية واكثر حرارة واكثر حميمية، وبننتظرها من السنة للسنة، اللي هي اسبوع الالام، بنسميه الاسبوع الكبير، الاسبوع المقدس، اسبوع البصخة، اسبوع الالام. وكل يوم في الاسبوع ده ليه اسم لوحده. ده مش بس في اسبوع الالام، من اول جمعة ختم الصوم، بكرة جمعة ختام الصوم، سبت العازر، أحد الشعنين، اثنين البصخة أو اثنين التينة، ثلاث الاستعداد أو الحياة الأبدية أو الدينونة أو ثلاث البصخة، أربع أيوب، خميس العهد، الجمعة العظيمة، دي ليها أربع أو خمس تسميات: الجمعة الكبيرة، الجمعة العظيمة، الجمعة الطويلة، الجمعة المقدسة، جمعة الصلبوت، نعم، جمعة الحزينة، يعني سبعة، طلعوا سبعة، طويلة وجميلة ومؤثرة جدا، وبنستناها من السنة للسنة. وفي ناس بيقولوا يا ريت الأسبوع كله أو السنة كلها تبقى أسبوع ألم. حتى مفهوم الألم فيها متغير شوية، مفهوم التأثر، الحميمية، الاشتراك مع المسيح. هنبتدي إن شاء الله، كل واحد يجيب كتابه معاه ومعاه قلم، يقعد يركز قوي في القراءات، يحط علامات، يحط تعليقات، يحط حواشي. ونلزم الكنيسة في الثلاث بسخات، في بعض الكنائس بتعمل بسختين لظروف خاصة، لكن في المدينة تقريبا الأباء بيعملوا ثلاث مرات. وبنصوم على الأقل البعض البسخة الثانية، هو التقليدي ان نصوم للبسخة الثالثة، لكن ما يقدرش بنصوم لحد الساعة 3 مثلا. بنصلي سوق تاتي جوم في المخدع بدل الأجبية، بيستحسن، لكن زي ما أباءكم الروحيين والمدبرين يقولولكم، ساعة ما بناكلش حاجة حلوة في أسبوع الألام، ساعة ما بنشربش حاجة حلوة في أسبوع الألام، مظهرنا بيبقى بسيط، مفيش ترفيه كتير، مفيش خروجات كتير، بنخفف من كميات الأكل ونوعيات الأكل والانشغال بالطبخ. زمان في الجيل اللي فات ما كانوش يولعوا نار في أسبوع الألام، كانوا يقضوا أسبوع الألام كله يأكلوا حاجات جافة، بلين ترمس، وعاملين ملوخية عملوها شلولة، وده فاكهة، وده فاكهة، يعني مش اللي هي الحاجات اللي يعني، طبعا البطيخ ده خضار على فكرة مش فاكهة، والطماطم فاكهة، يعني الطماطم فاكهة والبطيخ زي ما عندنا في الصعيد لما يقول لك جتلوا يعني ضربوا، ولما يقول ضربوا يعني قتلوا، مش كده؟ انا يعني في بحري لما يقول ضرب فلان لطشوا بالقلم مثلا، انما قتلوا يعني خلص عليه. في الصعيد لا، نزل فيه جت يعني ضربوا، ضربوا هي مره ضربوا. فما كل شيء كنا حاجه مطبوخه، يعني فيش حاجه مطبوخه بالنار متسبكه ولا مسلوقه، ما كانوش يولعوا النار. السبب الرئيسي كمان في الاكل البسيط في اسبوع الالام ان الناس مشغولين، مشغولين بالكنيسه اكتر، وبالتالي بياكلوا اي حاجه. مين فيكم لسه بياكل دقه؟ في عدد منكم؟ لا، ما لكان الوجبه التقليديه في اسبوع الالام. وفاكر من التقاليد كمان اللي موجوده كان يوزعوا علينا مر وخل بعد الجمعه الكبيره، وحد متخصص كده جايب ازايز معاه. فاكر كنا بعد ما نخلص واقفين لنا كده بكوبايات صغيره. اسبوع جميل وبيتكرر مره واحده في السنه، احد الشعانين، ابهج ايام السنه، ابهج ايام السنه، اعظم ايام السنه احد القيامه، لكن ابهج ايام السنه احد الشعانين، اريح ايام السنه سبت الفرح، سبت الراحه. اكتر حاجه تغلب على اليوم ده الراحه. المسيح استراح في قبره. اكتر لحن مبهج ويحرك كل الاحاسيس لحن الشعانين. واكتر اعظم حدث هو القيامه، احد الشعانين، ونبتدي بالليل في البصخه، وكل يوم ليه قراءات. وكانوا زمان يقروا الانجيل كله من سفر التكوين، تكوين واحد لرؤيه 22 يقروا في اسبوع الالام. في بعض الكنائس سمعت انها بتقرا الانجيل بعد البصخه ما تنتهي، يعني هو مش طقس. كان الطقس زمان انه يتقرا الكتاب المقدس كله داخل الليتورجيه، اختصر وبقى اجزاء داخله في الليتورجيه مع الحان ومع بعض طقوس تانية وطروحات وقرايات تانية. وعزة ساعات كل فترة بصخة يبقى فيها عزة ربع ساعة ولا حاجة كده، تعليق على الحدث أو عزات مختارة. أيام جميلة أوي، أكتر أيام تتملي فيها الكنائس، وناس كتير ما يروحوش الكنائس طول السنة لكن لازم يروح كنيسة في أسبوع الألم. وكان زمان ينبهوا علينا قبل أسبوع الألم ما يدخل، كل سنة وانتم طيبين، داخلين على أسبوع البصخة، هنعمل كذا، بنعمل كذا. وكانوا بيفكرونا باللي كانوا بيعملوه اليهود في الفصح، إنه قبل دخول الفصح يفتشوا البيوت من الحاجات المختمرة، ما يخلوش خميرة. النهاردة سيد المسيح في القداس النهاردة بيتكلم عن قضية أو عقيدة قيامة الموتى. الجزء اللي انا قريته من انجيل قديس مرقس اصحاح 12 موجود برضو في انجيل لوقا وفي انجيل متى لوقا 22 ومتى 22 ولوقا قبل الاصحاح اللي حلو. بيناقش ثلاث قضايا، القضيه الاولى من هم الصدوقيين، القضيه الثانيه شريعه الزوج او الرجل المتوفي، والقضيه الثالثه عقيده قيامه الاموات. شوفوا بصراحة، لولا في قيامة للأموات ما كانش يفرق معنا ولا الفداء. مش أعظم حاجة الفداء وأعظم حاجة القيامة؟ أوي أوي. لكن افرض ما فيش قيامة من الأموات أتفيدنا فيه هنا بس؟ ده الرجاء اللي عايشين عليه هنا إن في قيامة للأموات. لما حد من حبايبنا ينتقل اللي بيستبرنا ان في قيامة الأموات. لما حد فينا بيتألم في حياته يقول في قيامة الأموات. لما حد بعد شر يصاب ولا يفقد حاجة من جسمه أو يعجل يقول في قيامة الأموات. فالسيد المسيح بيناقش القضية دي. ده القديس بولس الرسول قال إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يعني حتى لو متعتنا بالمسيح هنا بس احنا اشقى جميع الناس، لكن تتجاوز هذا الزمن الحاضر الى الزمن الباقي. القضيه الاولى الصدوقيين، الصدوقيين دول طائفة من 7 طوائف درسناهم أكثر من مرة مع بعض، فريسيين، صدوقيين، ناموسيين، كتبة، هرادسة، غيوريين، وأسينيون. أخليها أسينيون، هيرودسيون، غيوريون، فريسيون، يعني في البداية. وقلت الفريسيين مدققين في التنفيذ، الكتبة لاهوتيين معلمين، ناموسيين حافظين الناموس يشرحوه، الهرادسة حزب سياسي بيشجع الرومان ويحض على طاعة الرومان لأن هيرودس كان تابع للرومان، الأسينيين رهبان عايشين حوالين البحر الميت، الغيوريين دول ناس كانوا حزب شبه مسلح وكان ليهم مشاكل كتير مع الرومان ومع اليهود. مين الصدوقيين؟ دول ناس ينتسبوا إلى صادوق رئيس الكهنة في أيام داود وسليمان، وتسلسل من رؤساء الكهنة. والصدوقيين دول أرستقراطيين، الطبقة الغنية، منهم رؤساء الكهنة، والكهنة في الغالب مستواهم الاجتماعي مرتفع، بيحافظوا على نظام الهيكل، جمع الضرائب، مراقبة الخزائن، وأثروا ثراء شديدا بسبب الوظائف دي اللي كانوا بيباشروها. أما من جهة الفكر العقائدي ليهم، ما يقبلوش إلا التوراة، 5 أسفار بس، ما يقبلوش باقي الأسفار، وينكروا تقليد الشيوخ اللي هو التقاليد إن الآباء قالوا وتعلمنا كذا وفسرنا كذا، ولا يؤمنوا بالقيامة، ولا يؤمنوا بالملائكة، ولا يؤمنوا بالأرواح. يعني ناس إيه؟ طبيعيين، تجريديين، وجوديين، ملحدين. اللي لا يؤمن بقيامة الأموات لا يؤمن بالله، لأن الله حي. وقال هنا السيد المسيح ليس إله أموات بل إله أحياء. في أيام المكابيين كانوا الصدوقيين لهم شأن فترة، والفريسيين فترة، وكان في صراع حاد بين الاثنين. لو كان الملك صدوقي يطرد الفريسيين، ولو الملك فريسي يطرد الصدوقيين. واتقتل ناس كتير جدا في الهيكل بسبب زي ما تقول سنة وشيعة كده، واتقتل آلاف من اليهود داخل الهيكل بسبب الصراع بين الصدوقيين والفريسيين. لكن اجتمع الصدوقيين والفريسيين مرة وراحوا ليوحنا المعمدان ووعظوا هما الاثنين وقال لهم يا أولاد الأفاعي، ومرة تانية اجتمعوا عاوزين من المسيح آية، ومرة اجتمعوا مع الكهنة وقائد الهيكل عشان يطردوا بطرس ويوحنا، ومرة اجتمعوا والقديس بولس الرسول بيحاكم، ولما قالهم أنا بحاكم من أجل أن أنا بعتقد في قيامة الأموات اختلفوا مع بعض. الفريسيين والصدوقيين، ولما اختلفوا مع بعض لكن في صالح القديس بولس، في شيعة الصدوقيين. نمرة 2، شريعة المتوفي. في سفر التثنية أصحاح 25 آية 5 و6 ورد الآتي: إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصل امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. وكلمة أجنبي مش معناه أنه مش إسرائيلي يهودي، لا، خارج السبط. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. الواحد كان يتمنى أن اسمه ما يمحاش، فاللي يخلد اسمه ابنه وحفيده وابن حفيده وحفيد حفيده. ودي عادة كان متعرف عليها بين الآباء قبل عهد موسى، قبل الشريعة المكتوبة. وسفر التكوين بيذكر قصة أولاد يهوذا، عيرة وأونان وشيلة. تزوج عيرة من سمار وبسبب شره أمات الرب. فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. وتصرف أنان بطريقة غير لائقة، مش عايز يقيم نسل أخيه، فربنا أماته لأنه احتقر احتقر وصية الرب والتقليد، ومش عايز يقيم لأخوه نسل. قبح ما فعله في عيني الرب فأماته أيضا، ده في تكوين 38. يظهر أنه عمل كده عشان مش عايز ميراث أخوه المتوفي يروح لحد، عايز يقسم بين اثنين بدل ثلاثة. ما الثلاثة كانوا مين؟ عيرة، أونان، شيلة. واحد مات لما حبوا يقيموا نسل ليه، أونان مرضيش فربنا عقبه، لذلك رفض أن ينجب ابنا من أرملة أخيه المتوفي. لذلك عندنا بعض الشخصيات في الكتاب المقدس يقول مثلا عن يوسف البار، مرة يقول ابن هالي ومرة يقول ابن يعقوب، ليه اتنين أباء، أب طبيعي وأب شرعي. الأب الطبيعي اللي جاي من صلبه، والأب الشرعي المكتوب باسمه عشان ما يمحاش اسم الرجل اللي توفى من إسرائيل. ربنا قصد من التشريع ده أنه يظل اسم المتوفي بين شعب إسرائيل لا يمحى، يقول لك لألا يمحى اسمه من إسرائيل في تثنية 25، وأيضا يظل ميراث المتوفي في حوزة أسرته، خصوصا أن الأرض كانت هبة من ربنا وعطيها لهم هدية وهم عاوزين يحافظوا عليها بعد ما يشوع ابن نون قسم الأرض بينهم. وتلاحظوا أن نابوت اليزرائيلي قبل أن يموت وما يفرطش في ميراث أبائه، مهما كانت المساحة صغيرة، دي كانت مجرد جنين على فكرة مش كبيرة قوي. اليهودي نظر بعين التقدير للميراث اللي أخذه من أبائه، زي الست اللي في رجل إقطاعي كبير اشترى الزمام كله علشان يحتكر صنف من الأصناف، والفدان اللي يساوي 100 عرض في 200، والناس باعوا أراضيهم ما عدا ستة أرملة عندها إراضين ثلاثة رفضت تبيع، قال لها هديك ضعف الثمن، قالت ولا 10 أضعاف، قال لها ما تبقيش ساذجة خدي الفلوس روح اشتري أي أرض أكبر، قالت له لا ده السودان ميراث. هي ستة أرملة بس قوية جدا، قال لها هحرت الأرض مع باقي الأرضي، قالت له هروح للقاضي وهروح للحكومة وهصر ومش هخليك تاخد أرضي، وقالت له الأرض دي بتاعت جوزي واخدها من أبوه عن جده وأنا هسلمها لأولادي، الأولاد دول لو حب هم يفرطوا فيها هم حرين لكن أنا أمين عليهم لحد ما يكبروا. وكان أخو المتوفي يسموه الولي، لو ملوش أخ يشوفه أقرب قريب ليه ويسموه الولي ويروحوا له، لو هو ما تقدمش بنبل وقال أنا أخذ الأرملة بتاعت أخويا وأقيم لها ناس، يروحوا يكلموه يقولوا له اعمل معروف، اعمل مروة، خليك نبيل وتزوج أرملة أخيك أو قريبتك لو ما كانش أخوه وقيم لي ناس. وساعات ما كانش يرضى، لو ما حدش رضي كانت ليها الحق انها تتجوز اي حد حتى من خارج الصف، بس بتعمل حاجه صعبه انها بتخلع نعلها وتضربه على بوزه، طبعا على بقه، وتبصق في وجهه او تبصق امام وجهه كده او كده، يقولوا هكذا يفعل بالرجل اللي ما يقومش بحق المتوفي، ويسموا بيته بيت مخلوع النعل، يسموه عشان كده بيت مخلوع النعل، ان راجل ما امشي بما يجب ان يقوم به، ومفروض يحفظ اسم اخوه ما يمحاش. يقول لك هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه. طبعا ممنوع الكلام ده دلوقتي وهقول لكم ليه. يعني خلع النعل على فكرة يشير إلى التخلي عن المسؤولية، فيحمل بيت هذا الرجل لقب بيت مخلوع النعل، ودي حاجة مشهورة على فكرة، وكان عار في إسرائيل أن الرجل ده يقال عنه أنه مخلوع النعل. هذه الشريعة شريعة إقامة ابن للمتوفي لكي لا يمحى اسم إسرائيل بتحمل إشارة للخلود والقيامة، هو موضوع الإنجيل اللي قريناه. يعني يقول لماذا يقام اسم الميت إذا كان قد تلاشى أو زال من الوجود إلى الأبد؟ لا، هو ما زالش للأبد، ده مات بس وهيقوم بعد شوية، فاسمه موجود. يعني في إشارة للخلود والقيامة، إنه رغم إنه مات بالجسد لا موجود وما ماتش. وعلى فكرة كمان كلمة ميت استخدمت في الكتاب المقدس مش للانتقال من الحياة بس، لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان عايش، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية وهي عايشة. لما يقول لازم اسم أخوك يستمر، يعني في خلود وفي قيامة. يعني هنحيي اسم المتوفي على رجاء القيامة، وكانوا بيعتقدوا طبعا في القيامة. يعني الصدوقين دول لما طرحوا القضية قدام السيد المسيح هم مش بيؤمنوا بالقيامة، وآسف التعبير كانوا بيتريقوا، يعني فيها غمز ولمز، اللي بيقولوا ده مش بيسألوا بصدق. وخلوا بالكم ان السيد المسيح مش كل سؤال مستفز رد عليه، مش كل سؤال فيه استدراج رد عليه. واكثر من مره يقولوا له اسمع ايه، فما يرضاش لهم جيل شرير فاسق لا يعطي ايه الا ايه يونان النبي. وهيرودس لما طلب منه ايه ما رضيش، ولما سالوهم باي سلطان دفع على هذا قال لهم وانا اسالكم سؤالا واحدا وسالوا عن معجزة يوحنا. مش كل الاسئله اللي وجهت للسيد المسيح جاوب عنها، لولا السؤال ده يرتبط او يتعلق بقضيه في منتهى الاهميه وهي قضيه القيامه من الاموات والخلود، فرد بصدق. لكن هم رايحين يتريقوا. ده بيفكرني بواحد بيسالك عشان يستفزك بس، وعلى فكره ما كانواش رايحين يدوروا على اجابه، لا 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 يستفزوه بس، لكانوا يصادرونه لكي يمسكوا عليه كلمه، كانوا يحاورون عشان يمسكوا عليه كلمه، فبيتريقوا عليه. زي لما راحوا يسالوه في مره قالوا له ايجوز لنا ان نعطي الجزيه للقيصر ام لا؟ هم عايزين اجابه؟ لا ابدا، عايزين يصطادوه. اذا قال تعطى الجزيه للقيصر يقولوا له ايه؟ انت مش وطني، تنتمائك للرومان. ولو قال لا تعطى الجزيه للقيصر يبقى راجل بيخالف الحاكم، وفي الحالتين يصطادوه. فلهم اروني دينارا، لما ارود دينار قالوا لمن هذه الصوره وهذه الكتابه؟ قالوا لقيصر. قالوا اذن اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تعرفوا معناها ايه؟ معناها اذا كنتم قد قبلتم ان تستخدموا عمله القيصر اذن انتم تعترفون ضمنا انكم تحت سلطان القيصر. وكانت العمله بتاع الهيكل الشاق المقدس على الهيكل ما ينفعش يشتري ويبيع بيه بره، ينفع جوه الهيكل بس، لكن بيع اللي بره عايز الدينار الروماني. فكان في عملتين وقتها، شاق للقدس او شاق المقدس، وبره في عمله تانيه. فرايحين يتريقوا، ويعيب جدا، واوعوا حد فيكم يروح يسال حد بتريقه او استخفاف او غمز ولمز، اوعى. خليكوا جادين قوي وخليكوا صادقين جدا، واسال بصدق، واسال عشان تعرف، واسال بتهذب شديد، مش ان شاء الله مش عارف ايه وتتريق وتغمز بعينك. اوعوا تعملوا كده. بيهزروا، رايحين يهزروا، ما بيهزروا بينكتوا. يعني والكلام القصه دي ما حصلتش، فهم رايحين يتسلوا عليه. يعني هو معقول في ايامه في واحده خلصت على سبعه؟ ما معناه ان خلصت على السبعه. بيتريقوا. تفتكر انت في الاخر الست دي تبقى زوجة مين في السبعة؟ يعني حاجة دمها تقيل. يعني قال لهم طب تعالوا هنا بقى، انتوا جايين تتريقوا؟ طب تعالوا. قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ده فوق هيكونوا كالملائكة، كملائكة السماء وملائكة الله، لا يزوجون ولا يزوجون، فيش واحد وواحدة فوق، فيش ست وراجل فوق، يعني كله زي الملائكة. فيش ذكر وأنثى، يتجوزوا الجسد ده مش هيبقى موجود والغرائز دي مش موجودة. إذا كان الملائكة بيتناسلوا يتناسلوا الناس في السماء، معنى هذا زي الملائكة، والملائكة هم هم ما بيتناسلوش ما بيزيدوش يعني. فسألوا باستخفاف وقال لهم عايز أقول لكم إن الموضوع ده خطير ما فيهوش هزار، وأنا ببكتكم عايز أقول لكم إن في قيامة من الأموات ويبقوا زي الملائكة، وربنا إله أحياء وليس إله أموات. طيب في العهد الجديد بالنسبة لشريعة أخو المتوفي أو شريعة المتوفي أو أرملة المتوفي، فعندنا قائمة طويلة للزيجات الممنوعة، قائمة طويلة يعني مرة بقرها لكم بس هتزهقوا مش تعرفوا الفرق بينهم على فكرة، وليها قاعدة هبقولها لكم، ليها قاعدة تتحسب بيها، معادلة بسيطة كده تحسب ببساطة تنفع دي ولا لا، أخت الزوجة أخو الزوج ابن الزوج بنت الزوجة، ليها لسة طويلة قوي كده، جت في قوانين الرسل وجت في قوانين ابن العسال وفي قوانين تانية. ليه في العهد الجديد مش مسموح ان واحد يتجوز واحدة تتجوز اخو جوزها؟ لان الاتحاد الزيجي في المسيحية بيخليهم الاثنين واحد، ينفعش حد يتجوز اخت او اخو ببساطة يعني، اخت الزوجة بقت اخت للزوج واخو الزوج بقى اخو للزوجة وهكذا. الحاجة الثالثة نختم بيها عقيدة قيامة الأموات، كل يوم نعلن تشوقنا لقيامة الأموات وحياة الدار الآتي، بنقول إيه وننتظر قيامة الأموات وحياة، وننتظر لا تعني مجرد الانتظار لما تعني التشوق، يعني بتطلع تين جشت يعني نحن نتطلع، يعني مش بينتظر يعني امتى يجي لا، طب يتطلع مترقبه بشوق كل يوم. والكنيسة في البداية زي ما اتفقنا السنة اللي فاتت ان كانت مثقلة بفكر المسيح على الابواب، العصر المسيحي الاول كان الناس مسيطر عليهم فكرة ان المسيح جاي باللحظة والتانية، وبعضهم باع ممتلكاته وبعضهم اتصرف في اولاده فادوهم معرفش فين وسابوا اشغالهم، وبعضهم بالغ وطلع فوق السطح وبقى راكع ورفع ايديه يقول نعم امين تعالى ايها الرب يسوع، هشتغل ليه هاكل ليه هحتفظ بفلوس ليه ببيوت ليه وهكذا. لما سيد المسيح ما جاش كما توقعوا، ايه اللي خلاهم توقعوا المسيح على الابواب؟ كذا حاجه، حاجه منهم لا يمضي هذا الجيل حتى يأتي ملكوت الله، لا تتممون جولان من إسرائيل حتى يأتي ملكوت الله، ملكوت والكرازة بالملكوت مش المسيح يجي مجيء التاني. قديس بولس الرسول قال نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور، وبرضو حديث المسيح عن أنه مجيء هيبقى بغتة فجأة خلى الناس مترقبين في أي وقت، لكن ما انتبهوش، وزي ما قلت لكم الكتاب كتاب على بعضه مش آية، لازم أحط جنب كلام ده آيات تانية. لما بيتكلم في مثل الوزنات قال أعطى كل واحد على قدر طاقته وسافر سافر، وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، يبقى مجيئه ما كانش وشيك. وفي مثل العذراء الحكيمات والجالات يقول لما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، وأبطأ تشير أنه مجيئه مش وشيك. فبحط دي جنب دي جنب دي. قديس بطرس الرسول برضو حصل في أيام أن الناس اتريقوا زي ما بيتريقوا علينا الأيام دي، يقول لك أنتم مرتبطين بربنا وبتحبوا ربنا، ما فيش ربنا وانتم عايشين في خداع وتخسروا الحياتين هنا وفوق. فالكنيسة لما أدركت أنها مش على وشك المسيح يجي ويختطفنا ويأخذنا، تحولت إلى الاهتمام بالكرازة بمجيء المسيح، من قوة الانتظار إلى قوة الكرازة بمجيء المسيح. إمتى مش مشكلة؟ وأصبحت تقول كل ساعة وكل بعض من الساعة ننتظر قيامة الأموات، يعني نؤمن أن هناك قيامة أموات وننتظرها. وهذا هو الفرق بين إذا ومتى. إذا في احتمال أنه ما يجيش، متى جاي بس منين ما يجي. عشان كده اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ليه ربنا لحد دلوقتي ما جاش والعالم ما انقضاش؟ ليه أبطأ لحد دلوقتي إذا كنا نحسبها بطء؟ عشان يعطي فرصة لأكبر عدد من الناس يدخل الملكوت. هو يقفله ليه؟ ليه يقفله من القرن الأول؟ لو بعد ما يقفله من القرن الأول، يعني يفرض بعد صعود المسيح بسنتين ثلاثة انقضى العالم وجاء المسيح، طب واللي جم في 20 قرن دول هو أولى بيهم، أسف التعبيرات يعني. قال له إيه؟ قال السيد العبد أخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. عايز يملى بيته. كلام ده في مثل العرس المدعوين في لوقا 14. وهنا القديس بطرس لما رد على المشككين في القيامة ومجيء المسيح قال لهم الآتي: عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه. دول بيتريقوا، أنتوا بتصدقوا لسه؟ أنتوا سوزدك لسه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق من بدء الخليقة هكذا، حدش مات ورجع لنا. وكلام بيتقال كل جيل وكل جيل بيصدق بيصدق، لا ده كل جيل بيصدق المواعيد وبيراها يحييها ويموت على هذا الرجاء. حتى في العهد القديم قديس بولس الرسول في العبرانيين قال كده، وين قال: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. يعني عدى من أيام التجسد لحد النهاردة يومين بس، 2000 سنة دول زي يومين. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، ولكنه يعني فاكرين أنها تباطؤ، لكنه يتأنى علينا. ففي فرق بين التأني والتباطؤ، أو زي ما أنت بتقولوا في التعبيرات الدارجة يمهل ولا يهمل. وهو لا يشاء أن يهلك أناس، لولا طول أنات ربنا على موسى الأسود والقديس أغسطينوس ومريم القبطية والتيس وبئيسة وغيرها كنا خسرناهم. وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي قلص في الليل. برضو أنا مصر، قديس بطرس بيقول إن مجيئه هيجي بدون سابق إنذار، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. والبعض فسر ده، جايز يكون صح وجايز يكون غلط، بس أنا أقول التفسير اللي اتقال أن العناصر تذوب محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، المحتمل قوي أن كوكب الأرض يمتص من كوكب آخر، يعني يحترق الكوكب ويتحول من الصورة الصلبة إلى الصورة الغازية اللي هي التساني، ويتسحب من كوكب آخر. ويقول الكوكب اللي ممكن يشفط كوكب الأرض ده يصهره ويشفطه، ممكن يبقى كثافة الأرض فيه أو التربة فيه آلاف الأضعاف من كثافة الأرض. يقول لك ممكن معلقة الواحدة 20 جرام هنا، ممكن مثلا 2-3 طن فوق في الكوكب ده. والبعض تخيل أن مثلث برمودا بيحصل فيه حاجة من هذا القبيل، لما طيارة تعدي وتختفي ومركب يعدي ويختفي وناس معديين ويختفوا، قد ربما يكونوا تحولوا من الصورة الصلبة إلى الغازية وحصل تسامي اليوم واستقطبوا أو اكتوزنوا للكوكب ده. هو أحد العلماء بيتخيل أنه ممكن نهاية الأرض تبقى حاجة من النوع ده، الأرض تخرج عن مدارها وتمتص من كوكب آخر. إيه رأيكم كمان أن مش بس بينادوا بأن ما فيش قيامة للأموات، ده بينادوا كمان أن الأشرار مش هيهلكوا. يعني الملحدين قالوا ايه؟ ربنا يسيبنا نعيش الحياة دي ومش عايزين الملكوت، احنا مضحين بالملكوت بس يسيبنا نعيش. وبعدين يقولوا ايه؟ هو ده عدل من ربنا ان يا اما نعيش معاه يا يودينا النار، وده مش عدل. وقلنا الرد البسيط على دي ان النتيجة الحتمية الواحد عايش غلط انه يكمل غلط، ده مش عقوبة من ربنا. الله لن يقتص لنفسه، الله ليس انسان ولا شبه انسان عشان يقتص نفسه من الناس. يقول له يوم الدين يقول له انا هوريك مش انت عملت جهاز وكده، طب تعالى لي بقى اديك جيت برجليك وانا هوريك عامل فيك ايه. ده لو انسان يعمل كده، ده اذا كان بعض الناس عندهم مستوى عالي من النبل مش ممكن يوصل لكده ويعفو عند المقدرة، فكان بالأحر ربنا. لكن ربنا لما بيقول لك بلاش تعمل دي، مش بلاش تعمل دي لألا عاقبك، لا بلاش تعمل دي لألا تهلك، لأن نتيجة ده هيبقى خطر. فنادوا انهم مفيش هلاك للأشرار. شو دي هو كده على فكرة من ضمن عقائدهم ان الأشرار يفنوا، وبيستندوا على قول الجامعة ان نفس الانسان كنفس البهيمة كليهما واحد، وقالوا لا يوجد في الانسان ما لا يفنى. طبعا بيتكلموا عن نفس وجسد، الانسان ليس فقط نفس وجسد، ده حتى النفس لما بعض المبتدعين طلعوا قالوا انها تفنى الاباء ردوا عليهم، قالوا من النفس لا تفنى والجسد لا يفنى والروح لا تفنى، والثلاث عناصر دول اشتركوا في الجهاد مع الانسان. يعني واحنا عايشين دلوقتي الجسد والنفس والروح مشتركين، والثلاثة يا إما يعاقبوا أو يكللوا يكافئوا. لا النفس تفنى ولا الجسد بيفنى، يفنى بمعنى إنه ينتهي تماما، لا يزرع فيه فساد ويقام فيه عدم فساد، يزرع فيه أوان ويقام فيه مجد، فما فيش فناء للأشرار. والدليل على أن فيه ثلاث عناصر للإنسان مش عنصرين بس، حيوان والطير وبقية الخلائق ليها عنصرين بس، نفس وجسد. لما يموت تنفصل النفس عن الجسد، ما فيش عنصر الخلود، لكن استنى انه في عنصر الروح، ده عنصر ثالث، نفخة بتاعت ربنا يسموها في الكتاب احيانا النسمة، ترجمتها انها النفخة بتاعت ربنا يخلد. قديس بولس الرسول بيقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يبقى الثلاث عناصر هيقوموا يوم الدينونة. ده في تسالونيك الأولى أصحاح 5 آية 23. عندي دليل كمان في مثل الغني والعازر، فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني ودفن أيضا، فرفع عيني في الهاوية وهو في العذاب وراء إبراهيم من بعيد والعازر في حضنه، فنادى يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل العازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. إذن الغني وهو الشرير لم يفنى، ويبقى موجود في الجحيم، موجود في النار الأبدية بعد كده. كنيسة قالت الروح لا تفنى والجسد لا يفنى والنفس لا تفنى. ده بيقول كمان القديس بولس الرسول في أعمال 34، بيقول انه هيكون في قيامة للأبرار والأموات والأسنة. سيد المسيح قال ايه؟ فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة. يعني في قيامة الدول وقيامة الدول، قيامة الحياة وقيامة الدينونة. وفي العهد القديم كان الاعتقاد السائد هو قيامة الأموات، بدليل ان مرثا قالت للسيد المسيح انا اعلم انه سيقوم في اليوم الاخير، ده قبل الفداء حتى ما يتم. والوثنيين يؤمنوا بالخلود باستثناء بعضهم، زي اللي سخر من القديس بولس الرسول بعض الفلاسفة قالوا له، يقول لك كده سفر الاعمال اصحاح 17، لما سمعوا بالقيامة من الاموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا، افتي وخرب زي ما انت عاوز. قالوا طيب ايه رأيكم ان النار اصلا دي معمولة للشياطين وبالتالي البشر مش هيروحوا فيها؟ لا عندنا دليل ان السيد المسيح قال عن الاشرار انضوا الى النار الابدية المعدة لابليس وجميع ملائكته. يعني هيرمي في البحيرة المتقدة بالنار مش ابليس بس، والناس اللي تابعوا ابليس ما هم تابعوا. اما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني، في رؤيا يوحنا اصحاح 21 آية 8. وبعدين ما المسيح نفسه باكورة الراقدين، مش قام كباكورة الراقدين، مين الراقدين اللي هو باكورتهم؟ احنا. هيكونوا مين يعني؟ هو الملائكة رقدوا؟ ما رقدوش. مدام المسيح هو بكورة الراقدين فإننا سنتبعه في القيامة. يقول ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. واللي عايز يقرأ كتير عن قيامة الأموات الحالة بدي يقرأ كورنثوس الأولى 15. أي شخص بنودعه لهذا الرجاء. وأنا عايز أعاتبكم بمحبة إن لما حد بينتقل ما بتفكروش في كده. ستات تعيط ورجالة يواسوا يعملوا واجب العزاء وبس، ومسؤوليتنا تجاه الانتقال مفيش. يمكن مسؤولية الأخصاء بس انهم يحزنوا عليه أكتر وبعضهم يطلب من أجله، لكن واحد اتوفى وبنصلي عليه مفروض اهتمام الكنيسة كلها بمصيره الأبدي. ده اجتمعنا من أجل كده، أن نطلب جميعا من أجل حياته الأبدية. نطعش طبعا، نسمع كلمة تعزية طبعا، لكن في مسؤولية علينا نصلي من أجله. برضو من الحاجات اللي بتطمننا لما حد ينتقل إنه هيقوم بدون مرض وبدون إعاقة وبدون حاجة ناقصة. يعني هقربها لكم. واحد اتجوز بعد ما حصلت له حادثة وحصل له بتر في رجله، بعد شر عليكم، لما يخلف واحد برجل واحدة رجلين اثنين، طب فقد بصره نتيجة حادثة يطلع ابنه أعمى فما بصر. عجوز قوي واتجوز وعنده 80 سنة وخلف يطلع ابنه عجوز، لا ابنه طفل زي كل الأطفال. ده أنا بس بقرب الفكرة نفسها. وبعدين عندنا مجموعة من الراقدين قاموا بعد ما السيد المسيح قام، هو الباكورة، هو قام، هما انتظروا في القبور حتى قام المسيح أولا، وقاموا وخرجوا ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين في متى 27 آية 52 و53. وده الرجاء اللي نحيا عليه إن المسيح قام وهو باكورة الراقدين بعد كده. وبيوصف الكتاب جسد الناس في القيامة في عدم فناء، في مجد، في قوة، وأنه سيتغير إلى شبه جسد المسيح المجيد. ويستخدم القديس بولس الرسول القيامة كحافز للمؤمنين عشان يحفظوا أجسادهم نقية ويتجنبوا الخطايا الجسدية حسب مرض في كورنثوس الأولى 6. آخر حاجة أختم بها من كورنثوس الثانية أصحاح 5 آية 4-8. فإننا نحن الذين في الخيمة لأنه مثقلين، خيمة هي الجسد، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها، نتجدد لكي يبتلع المائت لنا الحياة. لكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنصد ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. مرة واحد قال في, 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 في محاولة للتأمل في القيامة، قال تموت البذرة لتحيا الزهرة، تموت الزهرة لتحيا الثمرة، تموت الثمرة ليحيا الحيوان، يموت الحيوان ليحيا الإنسان، يموت الإنسان ليحيا الموت، يموت الموت لتحيا الحياة، والحياة نفسها تفنى في أبدية الله. أي حياة؟ تموت البذرة لتحيا الزهرة، تموت الزهرة لتحيا الثمرة، تموت الثمرة ليحيى الحيوان، يموت الحيوان ليحيى الإنسان، يموت الإنسان ليحيى الموت، موت الموت لتحيى الحياة، والحياة نفسها تفنى في أبدية الله، ولإعلان المجد دائما أبديا أمين.